كائن من الكائنات في هذه الأرض أعطي ميزات تختلف حسب الطبيعة التي يعيش فيها. بعض الكائنات تخفي نفسها بتقنية التمويه، أي تظهر بشكل يتناسب مع لون وشكل المحيط الذي تعيش فيه بحيث يصعب تمييزها عن محيطها. بعض الكائنات تقوم بالتمثيل لذلك، وبعضها الآخر تقوم بتقنيات ذكية. الآن لنتابع جميعا هذه الصفات المدهشة في الكائنات ونرى أمثلة عن بديع خلق الله تعالى في الطبيعة. أصدقائي، لنتابع بدقة المناظر التي سترونها الآن ولنرى هل ستميزون الكائنات المختفية هنا؟ لعل الأمر يصعب عليكم، لنرى الآن معا. ها هنا عنكبوت أبيض، تقف كقطعة من الغصن، ضفدعة تختبئ بين الأوراق الجافة. كل هذا أمثلة للتمويه المدهش في خلق الله. وقد لاحظتم أن التمويه أسلوب ألهمه الله للكائنات. تملك بعض الكائنات نقوشا وألوانا تتناسب مع المروج الشائعة في محيطها التي تعيش فيه. مثلا يصعب تمييز النمر عن الأعشاب الصفراء التي يعيش بينها. الأسود أيضا خلقت ألوانها من لون السروب التي تعيش فيها، وبهذا تستطيع الاختباء بين الأعشاب الجافة بسهولة. وبعض المهارة في أسلوب التمويه يعيشون في أبرد المناطق في العالم، هناك في المناطق القريبة من القطب. طيور القطب، الفصل خريف، منطقة وعيرة تساقطت عليها الثلوج. يوجد طائران قطبيان مختبئان هنا، هل تستطيعون رؤيتهما؟ ها هما، إنهما هنا. تمييزهما في بيئتهما الطبيعية يكاد يكون مستحيلا، لأن في أرياشها تمويه رائع يحاكي البيئة الطبيعية. الآن لننظر بدقة أكثر. طبقة الثلوج والأرياش البيضاء للطيور تبدو كأنها نسخة واحدة. نقش التراب الباقي بين الثلوج أيضا مرسوم بدقة على أرياشها. منظر الأرض والطير يتشابه تماما، يكاد يكون تمييزهما مستحيلا. الفصل شتاء. الثلج يغطي كل مكان هنا. هناك تغيير مدهش في أجساد الطيور. اختفت الألوان القاتمة على الأرياش. تمييز الطائر الأبيض بين الثلوج أيضا يكاد يكون مستحيلا. ليس للطائر أي علم بهذا، ومع ذلك يتموه جسده حسب بيئته بأروع الأشكال. أما الأرياش السوداء المحيطة بأعينها فتمنعها من الأشعة المنعكسة من الثلج. الآن جاء فصل الربيع الجميل. بدأت الثلوج بالذوبان. اخضرت النباتات بين الثلوج الذائبة. أما الطائر القطبي فقد ظهرت عليه أرياش جديدة بلون النباتات المخضرة حولها. الفصل صيف. ذابت الثلوج تماما واخضرت المروج. الطائر القطبي أيضا يبدي تمويها فائقا. هل لاحظتم؟ صار الطائر القطبي مخططا أيضا، جسده مغطى بأرياش من نقوش المروج. رؤيته بين الأعشاب أيضا يكاد يكون مستحيلا. لنتدبر في مشاهد التمويه العجيبة هذه. كيف يستطيع الطائر القطبي تغيير لونه حسب محيطه؟ لا يملك عقلا ليعرف فائدة التمويه الذي يملكه. من الذي أعطى الطائر قدرته الفائقة على هذا التمويه؟ من علم الطائر التمويه الذي يختلف بحسب الفصول؟ من رسم لون المحيط ونقشه على أرياش الطائر لتبدو كلوحة رائعة؟ أصدقائي، ليس لهذه الأسئلة إلا جواب واحد فقط. الله تعالى وحده هو الذي خلق الطائر القطبي ومنحه الصفات التي يمتلكها. نماذج متنوعة من التمويه. الكائنات المموهة لا تعيش على البر فحسب، بل يمكن أن نجدها في البحار أيضا. انظروا إلى هذه السمكة. لأول وهلة تراها وكأنها تختبئ في الطحالب، ولكننا عندما ننظر إليها من كثب وبدقة تظهر الحقيقة. الذي أمامنا ليس طحلبا، بل حصان بحر خلق بشكل طحلب. أما هذا الكائن الذي يرى وكأنه إسفنج بحر هو في الحقيقة سمكة. يوجد نتوءين على هذا الغصن، إلا أن أحدهما في الحقيقة عنكبوت متموه. العنكبوت الذي يموه نفسه مرة أخرى لحظة الخطر لا يمكن تمييزه عن نتوء الغصن. بين هذه الأوراق أيضا حشرة مختبئة. ها هي هنا. لاحظوا أن لا فرق بين جسم الحشرة والورقة الحقيقية. لقد خلقت كل التفاصيل بدءا من شكل الورقة الخارجي ككل إلى العروق الموجودة عليها. بين هذه الأوراق الصفراء أيضا حشرة أخرى، لنحاول أن نجدها الآن. ها هنا حشرة مموهة بشكل كامل. أثناء وجودها على الورقة تكاد رؤيتها تكون مستحيلة. جناح الحشرة يملك كل التفاصيل الدقيقة من المناطق الفاسدة على الورقة الصفراء وحتى البقع. وهذه حشرة أخرى بشكل ورقة مقطوعة. الآن لنفكر قليلا في تصميم التمويه الموجود في هذه الكائنات. هذه الكائنات لا تملك تفكيرا أو عقلا، ولا تعرف أنه يجب عليها أن تتشبه بالورقة لتبقى على قيد الحياة. وحتى لو علمت فإنها لا تستطيع أن ترسم على جسدها شكل الورقة، ولا تملك مواد الرسم. إذن من الذي رسم أجنحة الكائن تلك؟ واضح أنه من تصميم خالق عظيم. هذا الرسم بالتأكيد دليل على الخالق الذي أوجد هذا الكائن. إن الله هو الذي أبدع هذا الكائن بتصميم خارق ليعرفنا بقدرته وصنعته. إنه رب العالمين. هذا الجسم المتحرك على الغصن لأول وهلة يبدو كورقة جافة لونا وشكلا، غير أنها ليست ورقة جافة في الحقيقة، إنها شرنقة فراشة. الدودة التي ليست لها أي وسيلة دفاع أثناء وجودها في الشرنقة يتم نموها بفضل تقنية التمويه الرائعة التي أعطاها الله إياها، ويحول دون تمييز أعدائها لها، ثم تبدأ حياتها بعد أن تصبح فراشة جميلة رائعة. أما هذا العنكبوت الأبيض فينتظر فريسته في القسم الأبيض للزهرة. تأتي الفراشة وتحط وسط الزهرة. ترى العنكبوت بلون ونقش الزهرة نفسها. العنكبوت مموه عجيب إلى درجة أن الفراشة أحيانا تحط عليه دون أن تميزه. والآن ترون أوركيدا زهرية اللون، إلا أن المنظر الذي تشاهدونه ليس كله للأوركيدا، بل هناك كائن آخر تتناسب ألوانه تماما مع ألوان الأوركيدا وشكل أوراقها. إنها حشرة يسميها البعض بوحش الحشرات بتمويهها الخارق. هذا التشبه الرائع من جهة اللون والشكل والنقش لم تصممها الحشرة بذاتها أبدا. خالق كل شيء وخالقنا الله تعالى يرينا بهذا المثال إتقان صنعته مرة أخرى. الله تعالى خلق خلقه وصوره وأحسن خلقه. قال تعالى:
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
تمويه عند الفراشات. الفراشات مكانة خاصة بين معجزات التمويه في خلق الله. فقد نقشت في أجنحة بعض الفراشات عيون ضخمة. هذه العيون المرسومة تشكل أهم وسيلة دفاعية لها. فعندما تواجه الفراشة خطرا أو طائرا يبحث عنها ليلتهمها، تفتح جناحيها بشكل واسع وتبرز عيونها الكاذبة لتبدو للطائر حيوانا كبيرا. العصفور الذي رأى هذه الأعين الكبيرة يفر مسرعا. من واضع هذا التصميم الخارق في أجنحة الفراشات؟ لا يمكن لتصميم كهذا أن يظهر مصادفة كما يدعي بعض الناس. التصميم في أجنحة الفراشات يظهر لنا مرة أخرى بديع صنع الله تعالى. هناك تمويه مدهش آخر لدى الفراشات مع العيون المزيفة. تتشبه الفراشات المموهة بلون النباتات التي تحط عليها. يستحيل على الفراشة أن تكون ذلك اللون من تلقاء نفسها، إذ يتعين عليها أولا أن تتحقق من ألوان النبات الذي تريد أن تحط عليه، ولا يمكن لفراشة التفكير في القيام بهذه العملية. هذا التصميم في الفراشات أيضا دليل خلق واضح على خالق عظيم هو الله تعالى. طائر باتو. هذا الطائر المسمى باتو والذي يعيش في غابات فنزويلا من المهارة في التمويه. لقد خلق الله تعالى ريش الطائر وقشر الشجرة شبيهة بعضها البعض. والآن لننتبه. تشاهدون الآن قشرة الشجرة وريش الطائر معا. الشجرة على اليسار والطائر على اليمين. هناك تشابه رائع. الإشارة الوحيدة التي تدل على الطائر عيناه ومنقاره، غير أن الطائر يستطيع استخدام النقوش الموجودة على جناحيه بطريقة رائعة تبدأ في التصنع لحظة الخطر. يقلص جسمه ويقوم بإغماض عينيه ويغلق منقاره. لم يعد هناك فرق يميزه عن الغصن. يوجد هنا تصميم رائع آخر. يستطيع الطائر متابعة ما حوله من خلال شق على أشفان عينيه بالرغم من إغماضهما، وعند ابتعاد الخطر يستريح ويترك ممارسة التمثيل. حسنا، ممن تعلم طائرنا هذا التمثيل؟ الحقيقة الصارخة هنا هي صنع الله تعالى الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. صانعات الملابس. تقوم بعض الكائنات بصناعة أزياء للاختباء فيها من أعدائها. والجانب المدهش في الأمر أن بعض اليرقات، وهي الحشرات الصغيرة التي خرجت من البيضة للتو، واحدة من هذه الكائنات. هذه الفسيفساء الماشية التي ترونها ليست في الحقيقة إلا يرقة صغيرة. لقد صنعت لنفسها تمويها رائعا بالزي المكون من قطع الحجارة الصغيرة المنسقة بدقة. ولليرقات أنواع كثيرة من الملابس. وكما أن لها ملابس من قطع الخشب الصغيرة، فإن لها ملابس أوسع تصنعها من الأوراق أيضا. وهذه يرقات خرجت للتو من بيوتها، لا تعرف شيئا عن العالم الخارجي، وليست عاقلة ولا واعية. فلماذا تقوم بهذه الأعمال المعقدة؟ ولماذا تحمل أشياء ثقيلة على ظهرها؟ أسلوب التمويه لدى الكائنات مقدر لها من لدن عليم حكيم. ليست الكائنات العجماوات هي التي تبدع مثل هذا التمويه، بل قدرة أخرى عظيمة تسيرها. لقد خلق الله تعالى جميع هذه الصفات الخارقة في الكائنات، وهي دلائل على قدرته وعلمه المطلقين. الطائر الذهبي. هذا الطائر الذهبي أدهش الناس بصفاته المميزة كالتضحية والشجاعة والجرأة على التصنع والقدرة الفائقة على التمويه. هذا الطائر يعيش في باتاكونيا، يبني أعشاشه في الساحات المكشوفة، تغطى البيضة الناضجة في بطن الأم بنقش التراب قبل أن تضعها بقليل. هذه النقوش تمويه عجيب جعلها الله حماية خاصة تؤمن سلامة البيض. وهكذا لا تميز البيوض من الأعشاب التي تحيط بها، فإذا اقترب منها خطر من طير أو إنسان تقوم الأم بعمل مدهش جدا. تبدأ بالركض منطلقة من العش، ثم تقوم بتقليد طائر جريح ومكسور الجناح فوق الأعشاب. وعندما يقترب الغريب منها تبدأ بالركض مرة أخرى، وإذا بعدت المسافة بينهما تنام على الأرض فورا وتكرر تمثيل دور الجريح. والغاية من ذلك صرف انتباه الغريب المقترب وإبعاده عن العش. وحين يبتعد الخطر عن العش بما فيه الكفاية تترك التمثيل وتطير إلى العش. يبدي الطائر سلوكا عجيبا، فإلقاء طائر صغير نفسه في الخطر لأجل صغاره يعد تضحية كبيرة. أما هذه التضحية فليس لها أدنى تفسير من قبل نظرية التطور التي تدعي أنانية الكائنات. مثال الطائر الذهبي يبطل هذا الافتراض ويبين مرة أخرى أن الله تعالى ألهم الكائنات هذا السلوك الذكي وعلمها التضحية. لنفكر مرة أخرى. كلما تأملنا الطبيعة تواجهنا الحقيقة نفسها. الله تعالى خلق الكائنات جميعها ووهبها الصفات الرائعة التي هي آيات دالة على عظمته. ما شاهدناه معا من تمويه رائع وتصرفات ذكية ليست سوى أمثلة قليلة. ففي كل كائن مزايا وصفات تختلف عن الآخر، وصاحب هذه الصنعة البديعة هو رب السماوات والأرض وما بينهما، الله تعالى. فواجب الإنسان هو التفكر في خلق الله تعالى وحمده والثناء عليه. يقول تعالى في كتابه العظيم:
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.